الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا هذا ما فصلناه الأسبوع الماضي ومبشرا ونذيرا. التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة. التبشير هو الإخبار بالشيء الذي يظهر يظهر أثره على البشرة والبشرة هي ظاهر الجلد لأنها تتغير بأول خبر يرد عليها. ثم الغالب أنه يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. يعني في الخير إما يأتي مقيدا وإما يأتي بدون خير. مقيد يعني التفسير بالخير أو التفسير عند الإطلاق يستعمل أيضا مطلقة بالخير لكن التفسير بالغم وبالشر لا يأتي إلا مقيدا بالشر المنصوص منصوصا عليه كما قال سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. فهنا بين أن التفسير هنا بشر فبشرهم بعذاب أليم. يقال بشرته وبشرته بشارة وبشر يبشر إلى فرح ووجه بشير إذا كان حسنا بين البشارة بفتح الباء والبشرى ما يعطاه المبشر وتباشير الشيء أولا. قال تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والبشارة كما قلنا الخبر بما يسر وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسر كما ذكرنا قوله تعالى فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد أما أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحسر. وقال الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له فكنتك من بشيري. فإذا البشارة أو البشارة تطلق على الإخبار بما يسوء وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومبشرا ونذيرا. والإنذار هو الإبلاغ والإعلام ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. الإنذار لا يكاد يستعمل إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز والاحتياط عن هذا الشيء الذي يأتيك الإنذار به. فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عصى عمرو وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني بعد هذه الإنذار فلم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه هذه الحجة في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه قوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل لتنذر به وذكرى للمؤمنين لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيعني المقصود ان من وراءه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني الانذار. ف يعني طبعا هنا في هذه الايه لتنذر به هذا ان كان هنا يتعدى الى مفعولين اثنين، وان كان المفعولان لم يذكر لتنذر به الكافرين عذابا اليما وذكرى للمؤمنين. فهذا الانذار بينه في قوله عز وجل وتنذر به قوما لدا، وقال ايضا لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. اما المفعول الثاني فبينه في قوله او في مثل قوله تعالى لينذر باسا شديدا الا لدن، وقوله فانذرتكم نارا تلظى، وقوله انا انذرناكم عذابا قريبا. جمع الله تعالى في هذه الايه الكريمه بين الانذار والذكرى، قال لتنذر بك وذكرى للمؤمنين. فيفهم من ذلك ان الانذار هنا للكفار، لتنذر به يعني كفار، وذكرى للمؤمنين. فالانذار للكفار والذكرى للمؤمنين، ويدل لذلك قوله تعالى فانما يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهنا في ايه الفتح قال ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال في هذه الايه فانما يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا أيضا يشير لقوله تنذر به وذكرى للمؤمنين، فالمؤمنين لهم الذكرى. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على فيها يعني أن الإنذار يكون للكفار ويكون أيضا للمؤمنين، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. يعني كانت الآيات السابقة استعملت لفظ الذكرى او التذكير في حق المؤمنين والانذار للكافرين، لكن لا ينافي ذلك ان الانذار للكفار، لا ينافي ان كون الانذار للكفار وذكر المؤمنين انه قصر الانذار على المؤمنين دون غيرهم. في ايات اخرى يقصر الانذار فقط على المؤمنين، كما في قوله تعالى انما تنذر من استمع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. أن الكافر إذا أنذر ولم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر، هو بلغه بلغته الحجة وقامت عليه الحجة، لكن لما لم ينتفع بها عمليا وإيمانيا فكأنه فصار مستويا مع من لم ينذر أصلا. ولما كان المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار قدر الإنذار عليه كأنه لم يصل هذا الإنذار غيره. لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين قال تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال عز وجل تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين مؤمنهم وكافرهم. وقال تبارك فهذا الإنذار العام هو الذي قدر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، لأن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الإنذار دون غيرهم. استعمال اخر او اطلاق اخر للانذار هو انذار خاص بالكافرين، لانهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القران مبينا انه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال في ايه الاعراف لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في لغة العرب الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض القراء قرأ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقرأ غيرهم بالتاء على الخطاب ليؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، لأن المعنى أرسلناه إليكم لتؤمنوا بالله وبرسوله. وقال الألوسي رحمه الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كذلك هذه الآية الخطاب بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي إن في قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالخطاب للنبي عليه السلام. ثم دخل فيه المؤمنون بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره تماما كقوله عز وجل يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال إن هذا كان لكم جزاء. وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطقه بقوله يا أيها النبي، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يقصد به النبي وحده، فلذلك ينص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقتم النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على أساس يا أيها النبي، قوله تعالى إنا أرسلناك يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا، والتعذير هو النصرة مع التعظيم، التعذير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى وعذرتموهم، والتعذير ضرب دون الحد، وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب، والتأديب نصرة ما، لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. التأديب اللي هو النصرة مع التعظيم، وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الأنبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما تعذير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يرتكبها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ويتعلم كل الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل له انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، قال بأن يعني تكفه وتأخذ على يده حتى تمنعه من هذا الظلم، فهذه نصرة للمؤمنين. واضح. قال ابن كثير تعذرون، قال ابن عباس غير واحد تعظمون، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعظمون. وقال القرطبي تعذرون أي تعظمون وتفخمون. أيوة. والتعذير التعظيم والتوقير. وقال قتادة تنصرون وتمنعوا منه، ومنه التعذير في الحد لأنه مانع. قال القطامي ألا بترك ألا بترك ميل بغير سفاهتك تعاذب والموجود ينفعهم عذره، ألا بترك ميل بغير سفاهت تعاذب والموجود ينفعه العذر. وقال ابن عباس وعكرمة تعذرون تقاتلون معه بالسيف، وقال بعض أهل اللغة تطيعوه، وقال الألوسي وتعذروه أي تنصروه، كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة. والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله، هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا. وتعذروه إما المقصود تعذر الله سبحانه وتعالى، وإما تعذروا النصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تنصروه مع تعظيمه وهذا هو الأقرب. وتوقروا هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا استبحروا بكرة وأبيرة فلا جدال لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. قوله وتوقروا، فأنظر كل هذا في حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروا، والوقار هو السكون والحلم. أيضا قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم ترجون هنا الرجاء، هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف، كما في هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وعن مجاهد والضحاك قال ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقيل الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، أي أثبتنا، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه. وقال ابن كثير ويوفرون من التوفير وهو الاحترام والإذلال والإعظام. وقال القرطبي وتوفروا أي تسودون، وقيل تعظموا، والتوفير التعظيم والترزين أيضا. القرطبي يقول والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذرون وتوفرون، الهاء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقف تام، ثم تبتدئ وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله بكرة وأصيلة أي عشية. قول آخر إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى، فيكون معنى وتعذروه وتوقروه أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القتيري. أي نعم. ومن قوله وتعذروه وتوقروه من ذلك قول بعض في تفسيره، يعني بعض المفسرين قالوا اي تعذروه وتوقروه يعني تدعوه في الرسالة والنبوة لا بالإذن والكنية. وزعم بعضهم انه يتعين كون الضمير في تعذروه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتوهم أن التعبير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله عز وجل. أيها تعالى الأحوال، كما ترون هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر، لا في هذه المسألة بالذات. وتعذروه وتوقروه، من قائل إنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل إنها لله عز وجل. أيها وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. السفح هو المر السريع في الماء، السفح المر السريع في الماء، يقال سبح سبحا وسباحة، وأطلق على مر النجوم في الفلك نحو قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. وأطلق أيضا لجري الفرس، جري الفرس يطلق عليه السباحة كما في قوله سبحانه وتعالى فالسابحات سبحا. ويطلق على سرعة الذهاب في العمل سباحة كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في التربية، فقيل أبعده الله وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان او فعلا او نيه. قال تعالى: فلولا انه كان من المسبحين. المقصود بالتسبيح هنا الصلاه فينا. فلولا انه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنفل. التنفل فقد روى الامام احمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاه لغير وقتها، فان ادركتموهم فصلوا الصلاه لوقتها وصلوها سبحه. وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني صلوا الصلاه اولا لوقتها، ثم اذا خرج هؤلاء الامراء الذين يؤخرون الصلاه سبحه يعني الغوا بها النافله. فالتسبيح ينطق على صلاه النافله او صلاه النافله ينطق عليها التسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لو كنت مسبحا مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا حديث، الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحالت منه الكتابة نحو حيث صلى في جهة المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما، هم متفرون، فرأى ناسا قياما صلوا معه ثم رأهم قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني ايه؟ يتنفلون. قال: لو كنت مسبحا صلاتي، لو اولى اني كنت يعني اجيب فاجبت الصليب افضل لاتممت صلاتي، يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا في السفر الأقرب الله تعالى أعلم أنه يصلي الإنسان الفريضة فقط، الفريضة فقط. أما التنفل الأقرب الله تعالى أو الأرجح أنه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن أن يصلي صلاة الضحى إلى 8 ركعات. واضح. ومن من الأجوبة الحسنة العلامة الوثائقي حفظه الله تعالى، لما أتاه يعني كنت في هذا المسجد فأتاه رجل كأنه بدوي أو من الأعراف، فأتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الإخوة، يعني أخذ التوقف معه الشيخ وقال: ما لكم بمين إذا على كذا؟ فقال له: بيقولوا لي ما تفلت في الإيه؟ قال له: كل الكلام هذا في لنا، قالوا: لا تتنفل وكيف لا أصلي؟ ينهونني عن الصلاة وعن التنفل. فقال له: من قال ذلك؟ من قال لك لا تتنفل؟ ده أنت إيه إنك تصلي الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، الوتر من ركعة إلى 11 كلها تكون وتر. وقال له: لك ان تصلي الضحى من ركعتين الى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فاذا الاجابه الحقيقه ان الشيخ ما خالف المذهب الراجح، وهو ان لا يتنفل في السفر الا ما ذكرنا، لكنه اقنعه بالعدد الكبير الذي اقصى ما يمكن ان يتنفل به يعني في هذه المحاسن الاولى. نعم. وروى مسلم ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوصل عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيمكن إنسان في السفر أن يتنفل وراكب الراحلة، كان جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا، يمكن أن يتنفل. الأمر في النافلة أسهل أيضا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء، يعني مثل السباحة، ويطلق على مر النجوم في السماء كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، ويطلق على جري الفرس السابحة السبحة، ويطلق على سرعة الجهاد في العمل إن لك في النهار سابحا طويلة، ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وجلاله، ويكون في هذه الحالة كأنه إيه المر السريع أيضا في عبادة الله تعالى. المر السريع يقدر يفهم منه إيه يعني المسارعة إلى الطاعات والمنافسة فيها والاجتهاد فيها، وليس المقصود مر السريع أن إيه يعني يجي في الصلاة وإيه يعني يصلي صلاة ليس فيها خشوع، لا المقصود الإسراع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقلنا إنه يطلق على العبادات قولا أو فعلا أو نية، فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين. نعم، وذكرنا أنها تطلق على النوافل أيضا. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا شك أن هذا والله تعالى أعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير أن مسحها، خلافا لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رآه قال سبحان الله، لا هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكننا لا نفهم هذا التسبيح بدليل قوله تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقت مثلا لكن لما قتل بالعشي والإشراق، لكن لما كان العشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه أذكار الصباح والمساء، للعشي والإشراق كانت تنطق معه وتصبح بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام، فربط بالعشي والإشراق يبطل قول من زعم أنه تسبيح يعني أنه يؤول أن من رآها قال سبحان الله، لا هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلق الله إلا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن وسبحان مصدر مثل غفران، فسبحان الله حين تبتون، وقالوا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال القرطبي في قوله تعالى وتسبحوه وجهان، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، معنى قول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وأنفي عنه كل نقص، وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال الله، فهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله، فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة أو غدوة وعشية. قال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه للأطائل جمع أصيل. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنون، كل هؤلاء يجوز لهم ان يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا بهذه الاذكار لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وهكذا. وقيل وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكره واصيلا يعني ادعوه. قال جرير فلا تنس تسبيحة الضحى الا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبح يعني حين دعاه. وقيل المراد صلوا لله بكرة وأصيلا، والصلاة تسمى تسبيحا وتسبحوه نعم والأوطان العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأوطان ولا تكن من الغافلين، والأقال هي العشيات. وتسبحه بكرة وأصيلا كما قلنا غدوة وعشية، والمراد ظاهرهما، يعني الامر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، لهما اسرف اوقات الذكر في النهار كله، وقت الوضوء والعشي. قول اخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكره واصيلا جميع النهار، لانه يفنى عن جميع الشيء بطرفين، يفنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول جبت النجمه مثلا شرقا وغربا، لا تقول انك فقط تجد من الطرف الشرقي والطرف الغربي، لكن اردت ان تقول ايه كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتسبحوه بكره واصيله صلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالامر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بينه بين كيفيته ايات اخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عباده ربطت بوقت، كل عباده ربطت بوقت، الصلاه مثلا ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا، حتى النافله نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامه، الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها، واضح؟ وهكذا يعني كل عباده لها وقت محدود، الزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر والعبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، ولذلك قال الرسول في الدعاء اللهم احفظ لي بالاسلام قائما، واحفظ لي بالاسلام قاعدا، واحفظ لي بالاسلام راقدا، ولا تسلك لي عدوا حاسدا. فهذه الاحوال الثلاث في الانسان يعلق يعني في حاله بين بين، اما جالس اما راقد اما قائم. فاذا هذا يعم جميع احوال الانسان، امر فيها بالاكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الأوقات أو أكثرها، لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا، فإن صرخ العبد سطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وزهوتها الملاحة مثلا، والسطر الآخر إلى العبادات، فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا، لأن هذا يوافق الطبع والهوى، لأن الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر، فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها الخلق ويتجرد، واضح؟ فهذه كلها ترجح جانب الميل. لو احنا قلنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فالنصف الدنيا هو اللي هيعمل، لو قسمنا بالنصف النصف الدنيا هو اللي هيعمل. لماذا؟ لان الطبع يميل للدنيا، والظاهر الانسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل امور الدنيا، والقلب اذا طلب امور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. اما رد النفس الى العبادات والى الذكر فلا يكون الا بتكلف وبمجاهده، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات، يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النص التعجيل، إذا اقتربنا من النص والنص حتى الصلاة نفسها كان يلغى الإنسان داخل الصلاة بالدنيا وفي أوجه الدنيا في داخل الصلاة، حتى أن بعض الناس يعني وهذا من تلبيس إبليل تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا إذا دخل في الصلاة من البداية تكمله في الاحرام ولا تنتهي الا مع التسليم. فهذا مما يدل على ان هذه وظيفه الشيطان متخصص، وهذا اخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في انه اذا دخلت في الصلاه يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاه. فهذا طبعا واضح جدا هذا من الشيطان، اولا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا لان طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما بيتكلم المشاكل كلها في الذهن تنقطع. فلماذا دخل الصلاة بالذات؟ لأنه من شيء الشيطان إلى الإنسان. فحتى العبادات لا تخلو. أنا أذكر يعني بالمناسبة يعني أحد الإخوة الأفضاء من السادة الكبار في الأمراض النفسية فكان يعمل في المدينة، فكان يتكلم على أن من ضمن يعني أساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسة ان بنخليه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين، مثلا بينزل في الصلاه فنقول له الركعه الاولى تربطها بحاجه، الركعه الثانيه فتشوف تربطها بشيء بحيث تذكره فلا تكتب في الصلاه. فالمهم حكى مثال حتى لا اخرج عن الموضوع، حكى مثالا يقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات، ثم اختلق او يمكن كانت العشاء اربع ركعات، يعني الصلاه يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالضبط يعني، بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه سريه. فالمهم صلى مثلا الظهر يعني يكون اربع ركعات واضح، ف اختلفوا على الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه بعد ما انصرف الصلاه اختلف. فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه، قالوا له ليه؟ قال لأن أنا عندي أربع محلات وبكلم على حساب بتاع كل محل في ركعة، فأنا تعديت على أربع محلات في الصلاة واضح، يعني مخصص كل ركعة عشان يراجع الحسابات النظام بتاعي. فالشاهد يعني إن الإنسان لما بيطلب الدنيا قلبه يطلبها تماما، ولما بيطلب الآخرة بتعتاد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للآخرة واضح. هذا إذا سلمت من الأفات كالرياء والبدعة وغير ذلك من يعني التوازن. فإذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا، لأن الهوى والطبع وشح الأنفس بيرجح دائما يجذب الإنسان إلى الدنيا، فهيكفح من ناحية الدنيا واضح. أما العبادات فالإنسان لا يستقيم عليها إلا بتكلف ولمجاهدة واضح، وحتى الإخلاص إخلاص القلب لا يسلم إلا في بعض الأوقات دون البعض. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتسبل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته. طبعا يعني لا نقول إنه يضيع يعني واجباته الدنيوية، لكن نقول الذكر هذا ممكن أن تتصحح في كل الأحوال، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، يعني حتى لو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآلة أو بيده فما أسهل أنه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى إن عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حالة الخلاء فإنه يشتغل بالذكر بقلبه. كان جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء أتى بالكتاب وأتى لواحد من أبنائه بالكتاب كله يقف عند الباب ويقرأ بصوت عالي حتى يغتنم حتى الوقت الذي يقضيه في الخلاء في إيه في الاستفادة، فهو يمتنع من القراءة لكن حفيده يقول يقف عند الباب ويقرأ عليه بصوت عالي. فيعني إذا لابد أن يجتهد أن يكون يترجح وقت الذكر على أوقات الدنيا، حتى إن كان لسان في الدنيا فهو يستطيع أن يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان الشرف الأذكار المطلقة أو الأذكار يعني الموظفة، حتى تترجح جانب الدين على جانبين الدنيا، لأن الدنيا هو سعي في الرزق ورزق مضمون، لكن الآخرة غير مضمونة، الجنة غير مضمونة، أما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ يعني قال فيه إيه؟ في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالرزق مضمون تماما، وقال عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله واجملوا في الصلاه، وقال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا. الرزق مضمون، فنحن نشتغل بالمضمون عن غير المضمون. فالله قال في الآخرة إيه؟ قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وغير ذلك من الآيات في نفس المعنى. فنحن نشتغل بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون. فمن أراد أن تترجح كفة حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في طاعة الله أكثر أوقاته. فإن لم تكن من أهل البصيرة فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتبسه بنور الإيمان، فقد قال تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعه درجة لديه: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده ولماذا وصفهم. قال عز وجل: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراق على سبيل الدوام. لأن الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر إيه؟ تغيير فالترقيق القلب، لا يزال فوق رغبا بذكر الله عز وجل. فهذا التأثير لا يتحتى بأن يأتي الإنسان بالذكر وقت ثم ينقطع، لا يحدث التأثير المطلوب في القلب إلا بالمداومة حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. فلو إن ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر، لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر. تماما كما لو أنك أتيت ببرميل من الماء مثلا، برميل من الماء ثم صرفته على بلاطة مثلا، ما يؤثر فيه، لكن نفس الكمية لو أن فيه ثقب في البرميل ويسقط على البلاطة قطرة قطرة ما يكاد يفرغ البرميل حتى يكون أحدث فيه خطيرة، وهذا في الحجر الأصم، ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا ملمسه جميعا أن القطرة تنزل على البلاط أو على السقف قطرة قطرة حتى تحدث فيه ما تحدث. فالشاهد كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه إلا بالمداومة على الفكر. فعمل قليل تساوم عليه أفضل من عمل كثير لا تساوم عليه، لأن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتصديق فضائل جمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يدل على أنه يستحق أن تقول إيه؟ سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده في رواية أخرى 100 مرة في أذكار الصباح وأذكار المساء. ويستحق أكثر أنك تزيد على 100 مرة، فالزيادة هنا مرغب فيها بدليل قوله: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذن يستحب الزيادة وعدم الاقتصار على 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نقلة للجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نقلة للجنة. ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا، لكننا للهماكنة في الدنيا لا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف ننحصر عنها بالموت. فمثلا لو أن رجلا مسلم بقصر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة كم تكون سعادته وحرصه على ذلك. لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقط أن تقول إيه قل هو الله أحد 10 مرات فكم نغفل عن هذا. يعني لا أن الدخول فقط هو نوع من الخسران لأنه مفيش تنمية لرأس المال الذي هو الوقت واضح. وإنها يعني الفوز كما هو معلوم يعني للتاجر الخسارة درجة لو إنه يعني استغرق في المال حتى استغرق مثلا 30% هذا مكسب. لكن بالنسبة لو إنه كان في يكسب 50% يعتبر خطر 20% لو إنه خطر كان في يكسب 100% لكن مثال تقصيري وصل الربح مثلا 20% فهذه خسارة مع الربح. فإذا نفسها أعمال خير تتفاضل فالإنسان يقول لا يستغل بالمفضول عن الفاضل ينظر دائما للإيه الأعلى ثوابا واضح. كذلك هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي يذكر فيها قليل جدا.